أعزائي المستمعين، من البرنامج السوري يمال الشام منقدم لكم الفقرة الثقافية مع زميلي ناهد. الفقرة الثقافية اليوم رح تكون عن عيد البربارة حول العالم، عيد البربارة أو عيد القديسة بربارة أو عيد الشهيدة بربارة. عن هالعيد هذا رح يحدثنا زميلي ناهد، يسعد مساك مرة تانية.
مساء الخير مستمعينا الكرام.
طيب البربارة، خلينا نقول شو معنى البربارة.
هلا بالحقيقة قبل ما نبدأ بالعيد كعيد أو كاحتفالية، وخاصة في الشرق بلادنا، كثيرين بتسألوا أنه بيقع هالعيد بنفس الوقت مع عيد الشكر، مع عيد الهالوين، مع بابا نويل، أعياد الميلاد. طرحنا عدة مرات في برنامجنا ليالي يمال الشام عن هالموضوع، بس اليوم رايحين نشرحه بشكل مبسط ومن زاوية أخرى لنسلط من جهة الضوء على القديسة بربارة، ومن جهة أخرى على القصة وما يحيط فيها. نعم، هناك في شيء مشترك بين البربارة والهالوين وعيد الشكر. مجموع كل الأعياد في هالوقت من السنة تشترك أنه تقع في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، لا أكثر ولا أقل.
بس الهالوين بيقولوا أنه بيختلف، هو تقليد أمريكي ما له أي علاقة بمناسبة دينية.
إذن وقت منشوف عيد الهالوين بيعملوا فيه الاحتفالات تقريبا
نفس التنكر
والتنقل من بين البيوت وجمع الحلوى إلى آخره، وهو اللي شي بيتم تماما بعيد البربارة.
بس عيد البربارة مو بيقولوا يعني بيرمز للتضحية
نحن إذا أخذنا المظاهر الخارجية المظاهر الخارجية أو الاحتفالات بعيد البربارة، ما بنقدر نقول نهائيا أنه فيه شيء بالتضحية. بنقول مثلا كل ما يتعلق بألوان الخريف، الأسود، البرتقالي، قلة الإضاءة مع دخول فصل الشتاء، البرد اللي بيحصد الأرواح، العواصف إلى آخره، اللي هي تجي بنهاية فصل الخريف مع بداية فصل الشتاء. بدخول الحياة مرحلة ثبات في فصل الخريف إلى أن يبدأ الربيع في بداية السنة. وطبعا كلياتنا نعرف أنه الربيع كانت يبدأ السنة تبدأ في بداية
الربيع
بشهر مارس،
صحيح،
أو حتى بشهر نيسان، شهر آذار أو شهر نيسان، مع بداية الحياة من جديد، أو نحن نسميه الاعتدال الربيعي. كل ما أجانا من معلومات أو توثيق عن الأعياد القديمة، سواء بابا نويل، سواء الهالوين، سواء عيد الشكر، سواء عيد البربارة، كلها أجتنا من مجتمعات قديمة، مجتمعات تاريخية، وكانت بالذات مجتمعات زراعية. يعني وقت نحن نربط البربارة بالقمح، معناتها كان في شيء مجتمع زراعي عطى أهمية للقمح اللي هو المحصول والحصاد والعطاء إلى آخره. حتى وقت منقول أنه قصة القديسة بربارة خلطنا فيها بين الأسطورة وبين الحقيقة، فعلا لأنه كلمة بربارة هي من البربر، من البرابرة، وهي كلمة يونانية. وحتى إذا ذكرنا كلمة أسطورة، أسطورة هي بالذات من اليونانية القديمة إستوريا. إستوريا أخذوها العرب وصارت أسطورة. إذن أسطورة هي إستوريا، هي إلى على الهامش يعني. فانخلطت الأوراق، ما عدنا نعرف وين الصحيح وين المو صحيح.
طيب مين هي البربارة؟ مين هي
بربارة؟ مثل ما هلأ ذكرت كلمة يونانية قديمة، نحن بنقول على اليوناني القديم هي أغريقية. الكلمة تعني بارباروس أو بربارة أو بربر، اللي نحن بنقولها بالترجمة الحالية كل من هو غريب، كل من هو أجنبي، كل من هو جاي من غير بلد أو من غير وطن أو من غير أمبراطورية. اللي نحن منقول مثلا اترانجي انه واحد اترانجي. فباربارا تعني الامرأة الغريبة او الامرأة الاجنبية،
هذا معنى كلمة
باربارا. اذا باربارا الاسم الى اليوم ما حدا بيعرف اسم باربارا، الاسم الاصلي حتى الكنيسة اللي بتحتفل بها العيد ما عنا اسم القديسة باربارا. هل اسم باربارا او بارباروس من 1000 سنة قبل الميلاد تطلق على كل من هو اجنبي عن الحضارة اليونانية. إذا اليونان أو الإغريق كانوا أقدم من الحضارة الرومانية، وتأجوا الرومان ما بعد اليونان أطلقوا اسم البربر أو اسم باربارا أو اسم الغريب عن الحضارة الرومانية على كل من هو لا يتكلم اللغة اللاتينية. فكل من هو غير لاتيني أو ما يتحدث اللغة الرومانية لغة إمبراطورية روما أطلقوا عليه البربر أو البرابرة. ومن هون أجا اسم سكان شمال القارة الأفريقية الأمازيغ اللي نحن نسميهم أو البربر أو البرابرة، وهي لغة كلمة غير عربية. فبربارا إذن هي كلمة يونانية أفريقية تعني القديم، واستخدمتها الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية من بعد ما أجوا بعد الإمبراطورية أو الحضارة الإغريقية.
طب خلينا ناخد فكرة عن هالعيد، كيف صار هالعيد وليش يحتفل فيه، كيف يعني؟
هلأ الغريب أنه في كل الدول تحتفل في عيد البربارة، سواء بأوروبا سواء بأوكرانيا سواء بروسيا سواء بأوروبا الغربية، منلاحظ أنه كل من يعمل بمهن صعبة بيكون شفيع لقديسة باربارا. مثلا عمال المناجم، رجال الإطفاء، عمال طب الحديد أو الفولاذ، حتى المساجين، لأنه هلأ رايحين نشوف أنه كيف انسجنت باربارا بالقصر اللي كانت تسكنه مع أبوها، انسجنت. حتى المساجين إلى اليوم بكيبك شفيعتهم أو القديسة اللي بتمثلوا فيه هي القديسة باربارا. والاحتفالات مثل ما تفضلتي قبل شوي أنه بكل البلاد، سواء بسوريا سواء بلبنان، الأردن، فلسطين، مصر والشرق بشكل عام، حتى بسوريا سواء بكفرون أو حمص أو سيد مايا، مرماريتا، صافيطة، حلب، دمشق، حمص، الكل بيحتفلوا وتقريبا على نفس المنوال. تتضمن حفلات تنكرية، أناشيد، أغاني، حلقات رقص، طرب، والولاد بتنقلوا عم بتنكروا متنكرين من بيت إلى بيت. والغريب أنه كانت هي تنكرية ولكن أضيفت كلمة مسخرة، بقولوا حفلة مساخر من سخرية، مع أنه هي حفلة أو احتفالات تنكرية. وطبعا بيتم تبادل الحلوة إلى جانب الغناء والحركات التهريجية.
بس إذا بدنا نشرح للأشخاص اللي ما بيعرفوا هذا العيد، ليش بيصير في تنكر تيمنا بالقديسة البربارة يلي هربت وهي متنكرة من ظلم أبوها أو من عدم، لأنه هي يعني اعتنقت الدين المسيحي وأبوها كان وثني فلاحقها يعني.
يقال طبعا بنقل المصدر إلى الرواة، أنه ولدت باربارا الفتاة الغريبة أو الفتاة الأجنبية عام 280 ميلادية. إذن 280 للميلاد ولدت بمدينة هيليوبوليس أو مدينة الشمس أو مدينة إلهة الشمس، مثل ما قلنا 280
اللي بتقع
هون المشكلة. هيليوبوليس على أيام اليونان كانت مدينة معروفة مثل إسكندرية، في كذا مدينة تحمل إسكندرية.
صحيح.
هيليوبوليس موجودة في مصر، وعنا هيليوبوليس موجودة في لبنان. هيليوبوليس كانت موجودة كمان في اليونان، في بلاد اليونان الحالية. فنحن لهلأ ما بنعرف، لأنه هالاسم في حوض البحر المتوسط في كتير مدن، مثلا مدينة عين شمس بمصر، عين شمس هي إلهة الشمس هوليوبوليس، وبلبنان هي مدينة بعلبك، آثارات بعلبك الموجودة لحتى الآن، وفي منا طبعا مدن مندثرة سواء في جنوب فرنسا كانت تحمل هوليوبوليس، وسواء في الجزائر في الشمال الأفريقي أو تونس. إذن منهم بينسب هالمدينة أيضا إلى مدينة نيكوميديا اللي هي في تركيا حاليا مدينة إزميت اللي على بحر مرمرة. بالضبط ما بنعرف، بس نحن منقول أنه هي ولدت في القرن الثالث وتقريبا حوالي 280 للميلاد. الشيء الوحيد اللي بيثبت أنه كان في امرأة أجنبية غريبة من أهل من عائلة معروفة، أبوها كان حاكم له مركز في الدولة، مراسلاتها. المراسلات هل امرأة الغريبة، بس ما بنعرف إذا هل امرأة الغريبة هي نفسها القديسة بربارة، مراسلات مع الفيلسوف والعلامة أوريغانس اللي كانت تتناقش فيه عن وجود الإله وعن وجود الإلهة أو الإله الواحد أو عن فلسفة الوجود في الحياة.
وهالرسائل بأي لغة كانت؟
باليونانية.
باليونانية.
باليونانية. أو بهداك الوقت نقدر نقول بالأحرى أكثر بالرومانية. ولدت باربارا أو الأجنبية في أسرة غنية رومانية من طبقة الأشراف. كان وأبوها قائد لجيش أو مجموعة أو فرقة رومانية تابعة لجيش الإمبراطور، وكان عنده مثل القطاعيين الكبار كان عنده قصر، وهالقصر فيه أبراج، وبيقول أنه من كتر ما بيحب أبوها من بعد ما ماتت أمه وهي كانت صغيرة، وكانت على ما يبدو أنه بنت حلوة تجذب الناس بكلامها بطريقة حكية أو بطريقة التعبير، طبعا مثل كل شخصيات الأساطير كلهم حلوين وبيجذبوا إلى آخره، فخاف علي أبوها بعد وفاة أمه وترك حبيسة القصر. طبعا القصر كبير بحق إلا تتنقل في كل أنحاء القصر، بس حتى ما تخرج لبرا وتكون في اتصال مباشر مع الناس صار يجيب لها الأساتذة العلماء الفلاسفة الخادمات الموسيقيين، كل ما ترغبوا بيجوا للقصر، والقصر طبعا واسع وفسيح فما عنده أي مشكلة. المشكلة وين؟ أنه تعلمت أكثر مما كان أبوها بيتوقع أنه تصل فيه من الفلسفة، وخاصة في فلسفة الوجود والإلوها الإلوهية أو سر الوجود. فكانت علاقتها كتير مع عدة علماء وفلاسفة وشعراء، واحد من بيناتهم مثل ما ذكرنا قبل شوي العلامة أوريغانس اللي أعجب بذكائها وتحليلها، وبيقولوا أنه عن طريقه سمعت، طبعا كانت بدايات المسيحية القرن الثالث، سمعت أنه في وجود إله واحد، عم نحكي عن التوحيد، مع أنه إذا بنرجع بالتاريخ التوحيد موجود حتى في عصر الفراعنة الأخير، نقدر نقول 3000 سنة قبل الميلاد كانوا الفراعنة يريدون توحيد الآلهة بإله واحد، يعني الموضوع التوحيد موجود قبل الميلاد بأكثر من 2000 سنة. من خلال هالعلماء أو من خلال هالفلاسفة صار يدخل أشخاص تانيين يعلموها لباربارا، يعلموها البعد عن عبادة الأوثان والأصنام، وأنه في آلهة حقيقية طبعا، ونحن عم نحكي هون عن المسيحية. فأبوها سمع بالخبر أنه بنته ما عادت تآمن بالآلهة الرومانية وبالأصنام اللي معروفة عند الإمبراطورية الرومانية، فزعل، وبيقولوا أنه حتى أحد الرهبان دخل خلسة إلى القصر وعمد للمعمودية عند المسيحيين، أنه عمد للقديسة باربارا وبذلك بتكون هي مسيحية. فحتى يحد الأب من اتصال بنته بكل هالعالم بيحبسها في برج واحد فقط. إذا بتبقى بالقصر بس عواد ما يكون عندها كل السلطة على القصر بيحبسها في برج واحد، ولذلك صارت هي شفيعة المساجين المحبوسين أو المحبسين إلى اليوم، هي شفيعتهم لأنه كانت موجودة بين أربع حيطان، هو الوضع الحالي للمساجين. وطلب منا أنه تفكر إذا ترجع عن دينها الجديد اللي اتخذته المسيحية حتى ترجع مثل ما كانت قبل كما هي العادة عند الرومان. في ناس بيقولوا طبعا هلأ الأقوال كتيرة بس ما عنا إثباتات، أنه باربرا حطمت كل تماثيل القصر، طبعا تماثيل الآلهة والإمبراطوري الأباطرة إلى آخره، بس ما في شيء بيثبت ذلك. منهم بيقولوا أنه عرض علي الزواج من عدة أشخاص أشراف الإمبراطورية أو محل الجيش اللي كان هو عنده، كمان بيقولوا أنه ما في عنا إثبات على ذلك، أو عرض علي أزواج آخرين بس لأنه مانو المسيحية فهي كمان رفضت. ومنهم بيقولوا أنه أبوها بالأخير حرق القصر أو لينهي محل ما كانت هي ساكنة دمره لينتهي من قصة بنته. ولكن كل هالقصص، كل القصص والأساطير اللي بتحكي عن باربرا بتقول أنه وتشعرت باربرا بالخطر أنه أبوها رايح يقتلها إذا ما عادت إلى الوثنية أو ما كانت تعتنقه مثل أبوها وأمها في العهد الروماني. تهرب من القصر، وحتى تقدر تهرب من القصر تستعين بوحدة من خادماتها وبتتنكر بتياب الخدم وبتطلع على الحقول المجاورة للقصر وبتتخبى بين حقول القمح والأعشاب والنباتات. وهالتنكر هو رمز الحفلات التنكرية اللي بتصير بعيد البربارة. منهم بيقولوا أنه اختبئت في كهف أو في مغارة، ولحتى الآن في مغارات سواء بالأردن سواء في لبنان سواء في فلسطين سواء في مصر أو سواء في جنوب سوريا، بيقولوا أنه هالمغارة هي تابعة مغارة تخبت فيها القديسة باربرا.
حتى يقال أنه في بطريقة بالهروب يعني انشق الجبل ولحتى هي تستطيع أنه تهرب، ويعني موجود انه بنشوفه بسيبنايا باثار بسوريا، او طبعا يعني كله هذا موجود بالاديره باماكن.
طبعا انا بكل مره بحكي عن مواضيع ثقافيه او تاريخيه انا ما بقدر بجزم نهائيا بالموضوع، ففي كل محل منروح سواء بكل الديانات وكل الطوائف وكل المعتقدات كل واحد بيقول انشق الجبل، وكلياتنا بنعرف انه انشق البحر الاحمر، وكلياتنا بنعرف انه البحر الاحمر انشق قبل مئات الالاف من السنين من قبل ما ينزل موسى الى اخره، ولكن يبقى الايمان ايمان
طبعا،
وما رايحين نشكك بكل معتقد كل واحد.
أكيد أكيد.
ولكن مثل ما بيقولوا انه عملية شق الجبال او شق البحار هي عملية تحرك الطبقات التكتونية المعفة، وهي تستغرق آلاف السنين لا تحدث. فمع ذلك برجع بقول أنه بمشكلة الإيمان أنا ما بقدر بالداخل. الكل اللي بقدر بقوله حتى أنهي هالقصة أنه البنت باربرا ترفض ترك الديانة المسيحية، والأب بيقرر بالأخير أنه يقتلوها، وبيكون وفاته مسجل، وهذا الرقم صحيح مسجل أنه وفاته كانت سنة 303 ميلادية، فكان عمره في بداية العشرينات.
طبعا المصادر يلي عم تتحدث عنها كلها مصادر موثقة أكيد.
هلا المصادر الموثقة أنا ما رحت لا على الفاتيكان ولا رحت على روما ولا رحت على أتينا لا أعرف. المصادر تتفق معظم المصادر المسيحية اللي بتتحدث عن هالحكاية بما فيها مراسلات مع العلماء والفلاسفة والشعراء عن حدوثها بين 280 ميلادية ووفاتها ب303 للميلاد.
طب كيف انتقل هالعيد يعني من الشرق والغرب ويعني كيف؟
هلا كلياتنا نعرف أن الإمبراطورية الرومانية بالقرن الثالث للميلاد كانت مسيطرة على حوض البحر المتوسط مثل اليونان. اليونان كانت مثل ما أيام الإسكندر الأكبر كلها كانت مسيطرة على كل منطقة الشرق الأوسط أو ما يسمى نحن بنعرفه العالم القديم. يعني وقت الإمبراطورية الإغريقية كانت أو الدولة الإغريقية أو المملكة الإغريقية كانت تسيطر بهداك الوقت على العالم كله. هذا العالم اللي كان معروف من بلاد فارس إلى المحيط الأطلسي، فكانت بحر المتوسط هو العالم كله العالم، وكل أحداث الكتب المقدسة القديمة تدور في فلك حوض البحر المتوسط. فالدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية أجت من بعد اليونان واحتلت كل المناطق الرومانية، فالدولة أو الإمبراطورية الرومانية كانت تسيطر على معظم الشرق حوض البحر المتوسط وكل العالم القديم بهذاك الوقت. فكان من الطبيعي جدا أنه تنتقل إلى تركيا أو خلينا نسميه بلاد الأناضول ومنها إلى روسيا، وعن طريق التجار المعروفين عم نحكي نحن سوريا وفلسطين ولبنان ومصر. فالتجار خاصة تجار الإيطاليين البنادقة البندق اللي بيسافروا كانوا من الشرق إلى البندقية في إيطاليا، انتقل هالعيد له، ومن بعدها أخذت الكنيسة في روما لتعتبرها قديسة تحمي كل ما يصيبه شخص من بلايا أو مصائب أو أخطار أو المهام الصعبة، ومشان هيك إنه أخذوها عمال المناجم أو عمال صب الحديد والفولاذ والإطفائي
كشفيعة
لهم. بيقولوا أنه رفات رفات القديسة بربارة موجودة بفلسطين، ومنهم بيقولوا بمصر القديمة بمدينة عين شمس هليوبوليس، ومنهم بيقولوا أنه هي موجودة ومع إثباتات أنه في كييف بأوكرانيا، ومنهم بيقولوا أنه انتقلت من فلسطين أو جنوب سوريا أو من لبنان في القرن الثاني عشر مع وصول الصليبيين أو احتلال الصليبيين إلى بلاد الشرق. ونحن كلياتنا بنعرف أنه الصليبيين وتحتلوا بلاد الشرق كان الهدف الأول منهم اسمه صليبيين ياخذوا كل ما هو تراث أو آثار من أيام المسيح أو من المسيحية وينقلوها إلى أوروبا. فعلى ما يبدو أنه كمان راحت معهم.
طيب ليش الحنطة والسليقة بيعملوها بهالعيد إلى جانب الحلو والتنكر؟
هلأ
يعني شو علاقة هالشي هذا؟
هلأ كمان قصص وأساطير ضاعت القصة بالموضوع، ما عدنا نعرف الصحيح. طبعا عم نحكي على قصة صلى 1700 سنة، فنحن أنا دايما بقول في خلال السهرة الواحدة اسألوا سؤال في بداية السهرة وقبل ما تنفض السهرة رجعوا عيدوا السؤال
بنهاية
السهرة، رجعوا عيدوا نفس السؤال بجيكم صيغة الخبر مختلف عن بداية السهرة. فكم بالحري بعد 1700 سنة، مثل ما بقولوا تمت إضافات وبعض
الملح والبهارات
والتوابل إلى آخره، فما عدنا نعرف الحقيقة. ولكن بيقولوا أنه الطبق الأساسي الحنطة أو السليقة هي وكانت القديسة بربارة محبوسة أو مسجونة في برج القصر، كانت تجي للطيور كل صباح وتحط على الشباك تحط لها بعض حبوب القمح وهي بقيت عايشة بفضل الحبوب القمح. أو بيقولوا بمثل نظرية تانية أو وجهة نظر أخرى أنه هي وتخرجت من القصر متنكرة مع الخادمة اختبئت في حقول القمح هربا من أبوها، فأنه هي ذكرى اختباء بين المحصول. بيقولوا كمان أنه ممكن الحنطة هي رمز العطاء، رمز الخصوبة، رمز الحطاد، أنه هي مثل ما بقولوا البذرة الطيبة اللي ممكن تنتقل عبر الأجيال لاعتناق المدينة المسيحية. طبعا سريقة اليوم غير الحنطة اللي كانت تنحطلها على الشباك، صارت بتتزين وبتتحلى بالسكر والملبس والشمرة والياسون والأغز مسكي الأشياء الملونة، بالإضافة للجوز المحمص واللوز والفستو والفواكه المجففة إلى آخره، طبعا حسب كل بلد كل مدينة شو في عندها. ويضاف غالبا الرمان الحلو، الرمان بيعطي كمان طعم لا نحامض ولا نسكر، والطعم اللفان مثل ما بيقولوا، وطبعا مع القرفة. وتشعل الشموع، إضافة للحنطة أنه الشموع تضاف إلى السليقة أو صحن الحنطة. بالعادة لازم تكون، في كثير الناس ما بيعرفوا بيقولوا حطوا شماع، الشمعة لازم تكون عدد الشموع بعدد أفراد الأسرة. إذا الأسرة سبعة وفي الجد والجدة لازم يكونوا تسعة. إذا في حتى مثلا شخص بيساعدهم بالبيت، مساعدة أو مربية أو خادمة،
تضاف
إليه. أي شخص بيدخل على السهرة لازم تضاف إليه. طبعا هي عم نحكي بالعادات،
تعبير يعني على أنه لسه الحياة موجودة،
الحياة موجودة، وأنه كلياتنا أسرة واحدة وكلياتنا أسرة متكاملة. طبعا التسميات البربارة بتختلف من محل إلى آخر، من مدينة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، وطريقة الأكل أو الوجبات تختلف إلى
من بلد
إلى آخر حسب الموجود. في ناس بيزيدوا العوامات والفواشات مثل بالساحل السوري، أو بالشام بيزيدوا القطايف، أو بالعراق بيزيدوا السمبوسك بالجوز، وبتختلف طبعا. العيد هو أربعة بالشهر، مبارح كان، بس بالعادة بيحتفلوا فيه الثلاثة بالليل، يعني مثل عيد الميلاد أو رأس السنة بيحتفلوا بالليلة التي تسبق لعيد البربارة. الحلو بالموضوع أنه قلنا بربارة من بربر، برابرة اسم يوناني طبعا تعرب بشكل أو بآخر، وحولوا إلى فعل، صار بنقول بربر يبربر وبربرو، ولازم نبربر، لازم نعيد، يعني حتى الفقير بيقولوا لازم يبربر، وما بصير يصير عيد بربارة إلا والكل عنده حلو، والكل عم ياكل سليقة، والكل مجموع مع شخص تاني. في مثل بيقول زيارة وبربارة ومصريات ما في، يعني حتى لو ما معه مصاري
لازم
يعمل زيارة لحدا بالبربارة، ولازم يبربر، وكل بربارة وانتو بخير وعبال كل سنة.
أكيد يعني هالعيد هذا يعني كثير بيعتبروه رمز للتضحية ورمز من رموز الحياة والقداسة. طبعا بنقول لهم كل عام وانتو بخير، وشكرا لهالمعلومات القيمة اللي يعني عطيتنا اياها، وحكيت عفوا بطريقة كتير بسيطة وسلسة، وشوقتنا لنعرف المزيد.
يعني نحن بالحقيقة بالوقت المخصص لنا، مشان اترك الدور لزميلنا سامي، هي انه نحن بنعطي بذور البحث ونترك للناس هي تبحث اكتر وتطلع على كل كلمة او كل زاوية حبتها أو حبوها خلال الطرح الموضوع.
ومنطلب من مستمعينا أي موضوع بيحبوا أنه يعني موضوع مثل هالمواضيع الثقافية واللي بيثيرها زميلنا ناهد، أنه يبعثوا لنا على yasham.ca. أكيد نحن بنهتم أنه نقدم لكم أي موضوع بتحبوا تعرفوا عنه، ويعني يكون موضوع الفقرة الثقافية. شكرا كثير لك ناهد. أعزائي المستمعين، أنا بودعكم، أنا وزميلي ناهد بنودعكم، نلتقي فيكم الأسبوع القادم، ورح نترككم مع اللقاء المباشر مع الفنان الكبير محمد جمال وزميلنا سامي.